يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن المتأمل في جميع الأحكام والتشريعات والآداب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في أبواب الأسرة سيدرك أن من أعظم مقاصدها أن ترفرف السعادة على بيت الزوجية بل وعلى الأسرة كلها. وقد كنا قبل أسابيع تحدثنا عن بعض القواعد التي ذكرت في القرآن والسنة لتحقيق وجلب هذه السعادة، واليوم نشير إلى بعض المنغصات التي تكدر هذه الحياة الزوجية من باب استبانة الحق بطرفيه. وإلا فإن الإنسان يدرك أن معرفة تلك القواعد والتحقق بها يعني الوصول إلى تلك الغاية وهي السعادة، وبقدر نقصها ونقضها يحصل ضدها. ولكن من الناس من لا تتضح له الصورة إلا بذكر ضدها، وقد قيل وبضدها تتبين الأشياء. أيها الأحبة، لئن كان من أسباب السعادة الزوجية معرفة كل من الزوجين ما له وما عليه في ضوء قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فإن من المنغصات أن يتجاوز أحدهما هذا الأمر، فتجد الزوجة مثلا تطالب بحقوقها وهي مقصرة في ببعض حقوقه أو العكس. فمن الرجال من هو شديد وقوي في مطالبته بحقوقه لكنه لا يبالي بما قصر من حقوقها بزعم القوامة أحيانا أو بتعظيم حقه أحيانا أخرى ونحو ذلك من المزاعم. وهكذا في صراع على الحقوق بين الطرفين ينتهي إما بطلاق أو بحياة متأزمة مكتومة الأنفاس لا يجد الزوجان فيها طعم المودة والرحمة. وفي المقابل أيضا، فإن بعض الزوجات يطردن السعادة من بيوتهن حينما تنقلب الزوجة إلى امرأة مسترجلة متسلطة آمرة ناهية، وتجدها عند التجمل مثلا يرى منها زوجها عند خروجها للمناسبات ما لا يرى ربعه أو نصفه في بيته وفي عش الزوجية. ومن أسباب تنغيص الحياة الزوجية التطلع إلى ما عند الآخرين ومقارنة الحياة معهم، خاصة مع الأقارب أو العدلاء. فقد يتفق أن يكون بعض الأقارب أو بعض العدلاء فيهم الغني وفيهم الفقير، وقل مثل هذا في الأصدقاء أحيانا. وسر هذا شيء واحد، لو استقر في البيوت لنعمت بسعادة عظيمة، ألا وهو القناعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ألا فليعلم كل من تطلع إلى حال من أحوال الدنيا أنه ما من حال من تلك الأحوال إلا وفوقها حال أكثر رفاهية وتنعما، وسيظل القلب في عذاب ما دامت نفسه تتطلع بهذه الصورة. وفرق بين أن يسعى الإنسان إلى تحسين مستوى معيشته في ظل ظروفه وبين أن يرهن أو يجعل سعادته مرتبطة بهذا النعيم أو ذاك. ولقد ازدادت حمى هذا التطلع اليوم واتسع نطاقها وكثر الضغط من الزوجة والأولاد على الزوج مع انتشار وسائل التواصل التي صار الناس ينقلون فيها أخبار أسفارهم وتنقلاتهم وأعراسهم وجديد أثاثهم وسياراتهم، فصارت الزوجة والأولاد يضغطون على الأب المسكين المثقل بأحمال الحياة، يضغطون عليه بضرورة محاكاة أفعال هؤلاء، وهذا بلا ريب خطأ كبير من الزوجة والأولاد. ولئن كان الأولاد قد لا يفقهون شيئا من متاعب الحياة، فما عذر الزوجة التي تمارس الضغط وتقف في صف الأولاد ضد زوجها؟ وهذا كله امتحان قوي للأب وللزوج، لكن عليه أن يجتهد في توضيح الحقيقة، حقيقة السعادة، وأن الكنز الأكبر لها بعد طاعة الله هو القناعة بما رزق الإنسان. ولا بأس ها هنا، ليس من باب الهرب ولكن من باب التربية، أن يذكرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من حياة، بل وما رفضه من سعة الدنيا وزينتها، لما لها من أثر عجيب على القلب وعلى الروح. ومن منغصات الحياة الزوجية الحساسية المفرطة من قبل الزوجين، فتجد بعض الرجال لا يكاد يغفر زله ويضخم أي خطأ، وربما وقع في كفران العشير وهو لا يشعر. فما إن يقع تقصير غير مقصود في صنع الطعام أو تجهيز ثوب أو إعداد ضيافة لضيف جاء، إلا ويقيم الدنيا ولا يقعدها، وكأن الزوجة أو أهل البيت قد تعمدوا ذلك أو هو عادة لهم. وفي المقابل أيضا، فمن النساء من لا تحتمل ما يأتيها من زوجها أو من قبل أهله، فتجدها تعرض على زوجها كل موقف يمر بها: أمك وبختني، أبوك نهرني، أختك قللت من قيمتي. وقد تلاقي زوجها المسكين بمثل هذا وهو قادم من عمله أو تجارته، فيتكدر الصف وتتنغص الحياة. وقد يصدر من الزوج بسبب سوء التوقيت والأسلوب، يصدر منه ما يؤدي إلى تفصم عرى هذه الحياة بكلمة أنت طالق. والحل الذي لا بد منه في مواجهة هذا المنغص وهو الحساسية المفرطة، لا بد من التقليل من مستوى الحساسية والغض عن الطرف، وسلوك سياسة القرآن في هذا، عرف بعضه وأعرض عن بعض، وعدم جعل المواقف العارضة مشاكل منغصة. أما إذا تكررت فليلتمس كل من الزوجين الوقت والأسلوب المناسب لحلها. أيها المسلمون، ومن منغصات الحياة الزوجية إفشاء الأسرار أو نقل المشكلات بين الزوجين خارج الأسوار، إلا على سبيل الاستشارة لشخص عاقل كاتم للسر. فإذا كان كذلك فليكن هذا من خارج أسرة الزوجين. وسبب كون هذا منغصا أن نقل المشكلة خارج السور يزيدها تعقيدا، فبدلا من أن يكون الجهد مركزا ومنصبا على إقناع الطرفين الزوج والزوجة، فسيكون الجهد مبذولا أكبر لإقناع 4 أو 6 وربما 10 من الأطراف الذين دخلوا في حل تلك المشكلة. فليجتهد الزوجان ما استطاعا في حل المشكلة، فإن تعذر فليكن المستشار من خارج أسرة الزوجين. ومن أسباب تنغيص الحياة الزوجية أيها الإخوة، اختفاء أو ضعف مبادلة كلمات الحب والتقدير والاحترام بين الزوجين، فإن اختفاءها أو ضعفها يعني صب مزيد من أكوام الجفاف على الحياة الزوجية، بل وعلى عموم أفراد الأسرة من الأولاد بنين وبنات. والعكس صحيح، فإن من أسباب السعادة بل من أحسن ما تستقيم به أحوال الزوجين وأفضل ما تبنى به عليه حياتهما سماع كلمات المودة والاحترام والتقدير بينهما، وخصوصا أمام الأولاد. ولقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أزواجه رضوان الله عليهن، فلسنا بخير منه ولسنا بخير من زوجاتنا حتى نستنكف عما فعل. فلقد سئل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عن سبب مودته وحبه لخديجة مع مضي سنوات طويلة على موتها، قال عليه الصلاة والسلام بكل وضوح: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وقال مرة: إني رزقت حبها. فلم يتردد بالتصريح بحبه لزوجته رضي الله عنها. ولما امتدح الله حور الجنة قال في ذكر أوصافهن: عربا أترابا. والعروب هي المتحببة إلى زوجها. والحياة الزوجية التي يفقد من قاموسها تلك الكلمات الطيبة الجميلة والعبارات الدافئة، حياة قد غاب عنها نجم السعادة. نسأل الله تعالى أن يجنب بيوتنا أسباب الشقاء، وأن يرزقها أسباب السعادة، وأن يوفق كل زوجين لمعرفة ما لهما وما عليهما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي